الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب 100 سؤال وجواب في عقيدة التوحيد للشيخ عبد العزيز بن محمد الشعلان، وفق الله لكل خير. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الحادي عشر من رجب لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة 23 من الشهر الأول لعام 24 و2000. وقد بلغنا السؤال 21. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف حفظه الله السؤال 21: ما أعظم ما نهى الله عنه؟ الجواب: أعظم ما نهى الله ما نهى عنه الشرك، وهو عبادة غير الله مع الله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
الله أكبر. نعوذ بالله أن نشرك بالله ونحن نعلم، ونستغفر لما لا نعلم. يقول: ما أعظم ما نهى الله عنه، وممكن يقال: ما أعظم ذنب عصي الله عز وجل به. فالله عز وجل أمر ونهى، أمر بعبادته وحده لا شريك له، ونهى عن الشرك كما في قول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، إلى أن قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال الله عز وجل: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فأمر الله عز وجل أن يعبد وحده، ونهى أن يشرك معه. لا تدعو مع الله إلها آخر، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. لا يجوز أن يدعى مع الله عز وجل أحد مطلقا، لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الصالحين ولا من الأولياء، وإنما الواجب أن يعبد الله عز وحده لا شريك له. استدل المؤلف بقوله، أو أجاب المؤلف بقول: أعظم ما نهى عنه الشرك، يعني أعظم ما نهى الله عنه الشرك. قال: وهو عبادة غير الله مع الله. صح، عبادة غير الله مع الله. واستدل بقوله جل وعلا: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طبعا هذا الجواب مختصر جدا. أعظم ما نهى الله عنه، وجه ذلك كيف عرف أنه أعظم ذنب؟ لما يترتب عليه، فيترتب عليه بأن الله لا يغفره، لقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومعنى إن الله لا يغفر أن يشرك به أن، والفعل مضارع يكون مصدرا، يعني إن الله لا يغفر شركا به. وهذا يشمل ماذا؟ الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لهذا العموم، لأن قال لا فهذا نفي، وأن يشرك معنى شركا في سياق النفي يفيد العموم، أي أن الله لا يغفر أي شرك. كما أنه جل وعلا نهى أن يشرك به أي شرك، كذلك نهى أن يكون الشريك معه أي شريك، لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الأولياء ولا من الشياطين ولا الشمس ولا القمر ولا النار ولا البقر ولا الشجر. لا يجوز أن يشرك مع الله أي شيء من الأشياء، سواء كان عظيما كالملائكة والأنبياء والمرسلين والأولياء، أو كان حقيرا كالشياطين والأحجار والأشجار. نهى الله عز وجل أن يشرك به أي شرك، ونهى أن يكون معه الشريك أي شريك. هذا النهي العظيم ما رتب الله عليه، قال إنه جل وعلا لا يغفر له لصاحبه، وهذا في حال إذا مات عليه. لو تاب من الشرك يتوب الله عليه، التوبة تجب ما قبلها، كل الذنوب تغفر بالشرك، عفوا كل الذنوب تغفر بالتوبة حتى الشرك. لو أن رجلا مشرك بالله عز وجل دعي الإسلام ودخل الإسلام، يتوب الله عليه ولا لا؟ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالله يغفر حتى الشرك لمن تاب إلى الله منه. قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. لكن المراد أنه يلقى الله وهو مشرك فهذا لا يغفر الله له. أيضا ما يدل على أنه أعظم ذنب أنه يوجب الحرمان من الجنة والدخول في النار، لقوله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وما يدل على أنه أيضا ذنب عظيم أن الله عز وجل ذكر هذه الآية في موضعين من كتابه، وختم الأولى بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، ختم الأولى بقوله إيش؟ ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والآية الثانية وكلامه في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقد سأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الذنب أعظم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وأيضا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال إشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور. فبدأ بماذا؟ الإشراك بالله. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، يعني إيش؟ اجعلوها في جانب وأنتم في جانب اجتنبوها. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الحديث فبدأ بماذا؟ بذكر الشرك. وأيضا ما يدل على أن الشرك أعظم ما نهى الله عنه وأعظم ذنب عصي الله به أنه محبط للعمل، عمل من؟ عمل كائن من كان، ولو كان رسول من الرسل لو أشرك لحبط عمله. والدليل قوله جل وعلا ولقد أوحي إليك، يعني يا رسول الله، وإلى الذين من قبلك، يعني إخوانك الرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وذكر الله جملة من الأنبياء والمرسلين في سورة الأنعام تقريبا 18 نبيا، ثم قال عقب ذكرهم قال ولو أشركوا، هم أنبياء ومرسلون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا وغير هذا من الأدلة تدل على ماذا؟ على أن أعظم ما نهى الله عنه وأعظم ذنب عصي الله به ماذا إخوان؟ الشرك. ولذلك سماه الله عز وجل الظلم العظيم، قال جل وعلا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والظلم هو أن تعطي الحق لغير صاحبه، والعبادة حق من؟ حق الله عز وجل، فمن صرف حق الله لغير الله فقد ظلم، وأي ظلم؟ الظلم العظيم. فعلى المسلم حينئذ أن يخاف من الشرك، بما أنه هذه منزلته وهذه شناعته وهذا قبحه وهذه آثاره. على المسلم أن يخاف خوفا شديدا من ماذا؟ من أن يشرك بالله سبحانه وتعالى. هنا المؤلف ماذا يقول؟ يقول أعظم ما نهى عنه، أي ما نهى عنه الله عز وجل، الشرك، وهو عبادة غير الله مع الله، عبادة غير الله مع الله. وهذا هو الشرك فقط في العبادة، وإلا الشرك أوسع من ذلك. إذا كان التوحيد هو إفراد الله بما يستحق، ما هو التوحيد؟ إفراد الله بما يستحق. فالشرك هو أن يشرك مع الله عز وجل بما يستحق. فمثلا الله عز يستحق العبادة، فالذي يصرف العبادة غير الله فقد أشرك في العبادة. والذي يجعل مع الله خالقا أو ربا أو مالكا في الملك أو مدبرا فقد أشرك الربوبية. ومن يجعل الله مثيلا ندا في أسمائه أو صفاته فقد أشرك أيضا الله عز وجل، لأن التوحيد هو إفراد الله بما يستحق، والشرك هو الإشراك مع الله بما يستحقه الله عز وجل. ولذلك التوحيد يطلق ويراد به توحيد العبادة فقط. وعليه ألف الشيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب كتابه كتاب التوحيد، وسمى كتاب التوحيد الذي حقق العبيد جل ما في الكتاب عن توحيد العبادة، ولا التوحيد بمعنى العام هو إفراد الله بما يستحق من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والشرك حينئذ يكون ماذا؟ يكون في الربوبية ويكون في الألوهية ويكون في الأسماء والصفات. وأي أنواع الشرك الذي لا يغفر الله عز وجل في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات؟ في أي حق من حقوق الله يشرك العبد فيكون مشركا، ولو في صفة واحدة لله كعلم الغيب يكون مشركا، ولو يصرف عبادة واحدة لغير الله كالدعاء أو النذر أو الذبح يكون مشركا. لا تظن أنه يعتقد المشرك بأن هذا الصنم أو الوثن أو الولي هو مماثل لله في كل شيء حتى يكون مشركا، لا، وهذا قد لا يوجد. بل لو اعتقد بأن صفة من صفات المخلوق تماثل صفات الله عز وجل فهو مشرك، أو أنه يصرف عبادة واحدة التي هي من حق الله عز وجل للمخلوق فيكون مشركا، كما لو أن عبدا عبد الله بجميع أنواع العبادات مخلصا له الدين إلا عبادة النذر ينذر لغير الله، فهذا إيش؟ فهذا ماذا؟ أعيد، واحد يعبد الله بجميع عبادات وحده ولا شريك له مخلصا له الدين إلا عبادة النذر ينذر لغير الله عز وجل، فهذا إيش؟ موحد ولا مشرك؟ مشرك. طيب يعبد الله وحده ولا شريك له مخلصا له الدين حتى النذر إلا النذر مرة في السنة، لأن عندهم ولي في قريتهم، هذا عاد يعني كل القرية الكل يعني مولد هذا الولي فقط مرة بالسنة، هذا إيش أخوة موحد ولا مشرك؟ مشرك، لأن الله يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك، وهذا أشرك يصدق عليه ولا يصدق؟ يصدق. فلا تقول يعني تستبعد كيف مرة واحدة بالعمر وهو مخلص لله الدين مرة يكون مشركا، نظير هذا لو سب الله عز وجل مرة واحدة يكون كافرا ولا؟ كم مرة كم سنة يستمر ويسب الله حتى يكون كافرا؟ مرة واحدة. لو سب الله مرة واحدة كفر، ولو عبد غير الله مرة واحدة كفر، بل لو تقرب إلى مخلوق بعبادة لا يشرع التقرب بها لله يكون مشركا، كما لو قرب إلى صنم أو وثن أو ولي ذبابا، هل يتقرب الله بالذباب؟ لا، لكن هذا لو عبد الصنم بالتقرب إليه بالذباب، مع أن التقرب الله بالذباب ليس بمشروع، لكن عظمه فقرب له ذبابا يكون ماذا؟ يكون مشركا. تصوروا، هذا يجب لنا ماذا يا أخوان؟ الخوف الشديد من الشرك، لازم نكون خائفين دائما من الشرك، ندعو الله عز وجل أن يسلمنا منه دائما، نكون نصب عيوننا أن هدفنا الأعظم في الحياة أن نحقق التوحيد ونتجنب الشرك، هذا الأعظم الأعظم، لا أن نأكل ولا نشرب ولا نتزوج ولا لا، أعظم شيء الذي من أجله خلقنا أن نعبد الله وحده ولا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون، ولن تكون موحدا ما لم تعبد الله عز وحده ولا شريك له وتدع الشرك كله بجميع أصنافه وألوانه وأنواعه، القول والفعل والقلب والظاهر والباطن والخفي والجلي والأصغر والأكبر، تسلم منه جميعا، لا بد أن تتبرأ من شركه كله. طيب، قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، ومن يشرك بالله فقد ترى إثما عظيما، والآية الثانية ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. طيب، ننتقل للسؤال بعده.
السؤال 22، ما نوع الشرك؟ الجواب، النوع الأول الشرك الأكبر، وهو كل ما سماه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم شركا،
نعم،
وأخرج صاحبه من الإسلام، مثل عبادة الأصنام والأموات والسجود لغير الله.
نعم.
النوع الثاني الشرك الأصغر، وهو كل ما جاء في الشريعة أنه شرك ولم يخرج صاحبه من الإسلام مثل الحلف بغير الله ويسير الرياء وقول ما شاء الله وشئ، وسمي شركا أصغر لأنه وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر.
نعم، الشرك نوعان، فيقول ما نوعا الشرك؟ الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر عبادة غير الله عز وجل، بأي نوع من أنواع العبادة؟ أو الاشتراك بالله عز وجل بأي حق من حقوقه. يقول: وهو كل ما سماه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شركا. طيب، لو لم يسميه شركا لكنه عبادة، وعبد هذا الإنسان بها العبادة غير الله عز وجل، يكون مشركا ولا لا؟ ها؟ يعني لو بحثنا في الكتاب والسنة هل نجد أن من نذر لغير الله فقد أشرك؟ حسب علمكم، يلا ما أريد منك فتوى، حسب علمك، مر عليك في حياتك، مر علينا إيش لعن الله من ذبح لغير الله؟ ها؟ صح في صحيح مسلم، لكن ما في أن من نذر لغير الله فقد أشرك. من نذر لغير الله فقد أشرك، من صلى لغير الله فقد أشرك، هل هذا في؟ ها؟ ما في. لكن عندنا أن العبادة واجب لله عز وجل، وأن من صرف لغير الله فقد أشرك، هذا كثير. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون. وذاك بعض البدع يقول: أنتم تتقولون على الله ورسوله، من أين لكم أن من نذر لغير الله فقد أشرك؟ ما روى مسلم في الصحيح لعن الله من ذبح لغير الله؟ ما في من ذبح لغير الله فقد أشرك، ولا في من نذر لغير الله فقد أشرك. نقول: أليست هذه عبادات؟ والله أمرنا أن نعبده ولا نعبد غيره معه، صح؟ ماذا قال جل وعلا؟ قل إن صلاتي ونسكي، يعني وذبيحتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الله عز وجل: فصلي لربك وانحر. فهل العبادات إذا كانت هي عبادة قام بها الإنسان على سبيل أنها عبادة، إن كانت لله فقد عبد الله بها، وإن كانت لغير الله فقد عبد غير الله بها. فذاك الذبيحة لو ذبح إنسان ذبيحة ليأكلها ليطعم أهله، هل هذا شرك؟ ليس بالشرك. لكن لو ذبح لصنم، لوثن، لميت في قبره في مزار ذهب إليه وذبح يتقرب بها إليه، قد أشرك. كما أن المسلم يذبح ذبيحة لله فالله لا يأكل ولا يشربها، الله لا يأكل ولا يشرب، فلو تقرب العبد إلى الله بالذبيحة الله لا يأكل، عبد الله تعظيما لله عز وجل. صل ربك وانحر. فهذا الميت الولي اللي في القبر اللي يقول عنه ولي أيضا ما يأكل، لكن هذا يذبحه ماذا يا إخوان؟ تقرب إليه، وذاك تسمى القربان. فمن أتى بعبادة على سبيل التعبد إن كانت لله فقد عبد الله بها، وإن كانت لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل معه غيره، هذا هو الشرك. فإن كانت هذه عبادة محضة قال قرب تقرب بها لغير الله فقد أشرك، هذا هو الشرك الأكبر، وهذا مخرج من ملة الإسلام. يقول: مثل عبادة الأصنام والأموات والسجود لغير الله إلى، يعني هذا على سبيل المثال، وإلا كل عبادات من صرف منها شيئا لغير الله عز وجل فقد أشرك، الشرك الأكبر. هناك شرك أصغر وهو أقوال وأفعال سماها الشرع شركة وإن لم تبلغ درجة إيش؟ عبادة مخلوق من دون الله عز وجل، وإنما سميت شرك لتسمية الشرع لها شرك، وسميت شرك لأنها وسيلة للشرك الأكبر، فما كان وسيلة فهو خطير جدا، لأن الوسيلة معناها وصيلة، سمعت وسيلة؟ وصيلة، يعني إذن الشرك الأصغر وسيلة للشرك الأكبر، إذن الشرك الأصغر ممكن إيش؟ يوصل للشرك الأكبر، فلا يقال أنه أصغر يعني صغير هين، لا، هو بالنسبة للشرك الأكبر هو أصغر، وإلا هو أكبر من كل الكبائر، أكبر من الفواحش والمنكرات والزنا، وأشد من الربا وقتل النفس بغير حق وقتل الأولاد والخيانات، أشد، هذا الشرك الأصغر أشد منها، لأنه داخل في عمو إيش؟ قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فلذلك في تعريف الشرك الأصغر منهم من قال: أصل الشرك الأصغر ما هو إلا أقوال وأفعال سماها الشرع شركا، نقتصر عليها. كان يحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. كان يقول ما شاء الله وشئت أو شاء فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني الله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، كان يعلق التمام. فمثل هذا سماه الشرع إيش؟ شركا، وإن كان هو ليست عبادة لغير الله عز وجل، لكنه وسيلة لأن يعبد غير الله مع الله عز وجل. طيب، وبعضهم قال كل وسيلة توصل الشرك الأكبر، هذا التعريف العام، كل وسيلة توصل الشرك الأكبر فهي من الشرك الأصغر. والأمثلة على ذلك ما ذكر في الأحاديث كالحلف بغير الله ويسير الرياء وتعليق التمام وقول الرجل لولا الله وفلان وقوله ما شاء الله وشئت أو شاء فلان ونحو ذلك. فذاك يقول النوع الثاني الشرك الأصغر، وهو كل ما جاء في الشريعة أنه شرك ولم يخرج صاحبه، أحسن يقال ولم يخرج صاحبه من الإسلام، شكلها كذا، إما نقول إيش ولم يخرج صاحبه أو ولم يخرج يعني هذا الشرك صاحبه من الإسلام، ليس كذلك شيخ؟
نعم.
طيب قول بلى، ليس كذلك؟ بلى. طيب، مثل قال الحلف بغير الله يشير إلى حديث من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، ويصير الرياء أخوف مقاف على أمتي الشرك الأصغر، ما هو؟ قال الرياء. وقول ما شاء الله وشئت لقول النبي صلى الله عليه وسلم رجل لما قال ما شاء الله وشئت قال جعلتنا ندا قل ما شاء الله وحده، وسمي الشرك أصغر لأنه وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر. الحلف بغير الله شرك أصغر، هذا هو الأصل فيه، لكن عند بعض المشركين ولو انتسبوا إلى الإسلام يحلفون بغير الله معتقدين أن هذا المحلوف بغير الله المحلوف به من دون الله هو كعظمة الله بل أشد غضبا وسخطا من الله عز وجل، هذا يكون عنيدنا الشرك إيش أكبر، حتى أن أحدهم يحلف بالله عز وجل كاذبا يقول الله غفور رحيم هو يعرفنا. وبعضهم وأما إذا أراد أن يحلف يمينا مغلظا حلف بالولي، فإذا رجع في ذلك شمعت رجع يعني قال ليش تحلف بالله تكذب وتحلف ما تكذب، قال أقول إيش الله غفور رحيم لكن هذا السيد الولي إن حلفت به وكذبت لا يعملن بك ويعمل. إذن هنا يا إخوان جعل غضب هذا المخلوق هذا الولي وقدرته على قلب الإنسان إلى حيوان ونحو ذلك إيش ما لا يفعله ولا يقدر عليه من الله عز وجل، فهذا حينئذ الشرك شرك أكبر والعياذ بالله. طيب واحد من هؤلاء أخذ حقك، هل تحلف بغير الله؟ تعرف أن تحلف بالله يحلف ويكذب، لكن إذا حلفت بغير الله طلع حقك، هل تحلفه بغير الله فيكم؟
لا
طبعا، ما أدعو للشرك أدعو للتوبة، يضيع حقي فليضيع حقك ولا يضيع حق الله عز وجل، العبادة حق من؟ حق الله عز وجل. أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله رسول أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. السؤال الذي بعده،
السؤال 23، متى وقع أول شرك في الناس؟ الجواب وقع أول شرك في الناس في قوم نوح عليه الصلاة والسلام.
صحيح، يقول الله عز وجل كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد، فبعث الله النبيين مرسلين ومبشرين يعني فاختلفوا فبعث الله، والله جل وعلا يقول إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي حديث الشفاعة أن الناس يأتون نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول أنت أول الرسل أنت الذي سماك الله عبدا شكورا ألا تشفع لنا، فأصلا الرسول أرسل مبشر ومنذر، كان الناس قرون على التوحيد، فحدث الشرك في عهدي في قومي نوح عليه السلام عندما صور التصاوير لأناس صالحين وسموهم بأسمائهم وأجلسوهم في أماكنهم، قال حتى إذا رأيناهم تشجعنا وتذكرنا الطاعة فنطيع الله كما كانوا يطيعون الله عز وجل، وكان هذا بوحي من من الشيطان. فلما طال الأمد طال الزمن وهلك القوم الذين صنعوا التماثيل جاء جيل آخر أتاهم الشيطان فأوحى إليهم أن أباءكم ما وضعوا هاي الأوثان هاي الأصنام لأناس صالحين ود وسواع ويغوث إلا إيش؟ لأن لهم شفاعة عند الله، فما زالوا يعكفون عندهم حتى عبدوه من دون الله. فكان من رحمة الله عز وجل أن أرسل رسولا وهو من؟ نوح عليه السلام. وأنزل معه كتابا، لأن الله عز وجل أنزل مع كل رسول كتابا، كل الرسل، لكن علمنا بعض أسمائها والأكثر لم يذكر لنا أسماء الكتب التي جاء بها الرسل. فنوح عليه السلام هو أول الرسل، لأن أول ما وقع الشرك في قومه، قال وقع أول شرك في الناس في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. ونوح عليه السلام إيش؟ من أولي العزم من الرسل، أصحاب العزيمة الكاملة، وهم خمسة بالترتيب التاريخي: من؟ نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلاة رب السلام عليهم جميعا. بالأفضلية خير ما أفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام، ثم يقولون نوح وعيسى. طيب، السؤال الرابع بعد العشرين،
السؤال الرابع والعشرون: ما سبب وقوع الشرك في قوم نوح عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: السبب هو الغلو في الصالحين.
واضح، السبب هو الغلو في الصالحين، لكن ما معنى الغلو؟ الغلو هو مجاوزة الحد. الصالحون حق لهم علينا أن نحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم، حب في الله قربة، صح؟ ندعو لهم، نستفيد من آثارهم، من كان لهم آثار أقوال، حكم، نصائح، لا أن نعبدهم من دون الله، بل نحن ندعو لهم الله عز وجل. فالأموات بحاجة إلى من؟ للأحياء، لا أن الأحياء بحاجة للأموات. قلت لكم ممكن نستفيد من آثارهم إذا كلهم آثار كتب، مؤلفات، أقوال، لكن أن يدعى من دون الله، لما ندعوه من دون الله؟ أما قال الله عز وجل في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأمر بأن ندعو ووعد أن يستجيب لنا، فلماذا ندعو غيره؟ أما قال جل وعلا: لا تدعو مع الله إلها آخر، أما قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أما قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فلماذا ندعو غيره؟ إن الدعاء غير الله عز وجل من الأموات ونحوهم من السفه، من الجهل. قل أفغير الله تأمرون أعبد أيها الجاهلون؟ طيب قال أعبد، ما قال أدعو. العبادة، الدعاء عبادة، قالها النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء والعبادة. قال جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وملة إبراهيم التوحيد. فأولئك غلوا الصالحين، رفعوهم عن منزلتهم، فما زالوا يغلون بهم حتى عبدوهم من دون الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر حتى أن نغلو به صلوات ربي والسلام عليه، فلا نرفع عن منزلة التي أنزل الله عز وجل إياها. هو عبد الله ورسوله، لا يجوز أن يقال ابن الله ولا شريك لله ولا نحو ذاك مما قاله النصارى واليهود في أنبيائهم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم، السؤال الخامس بعد العشرين.
السؤال الخامس والعشرون: ما معنى الغلو في الصالحين؟ الجواب هو الزيادة في مدحهم ورفعهم فوق مكانتهم بأن يصرف لهم شيء من العبادة. والدليل قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. ومعنى لا تطروني أي لا تزيدوا في مدحي.
الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم أحمد ومحمد وفضاله كثيرة، وقد رفع الله ذكره وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وشهد له شهادة عظيمة فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، ورفع الله ذكره. فلا يحتاج صلوات ربي وسلامه عليه أن يزاد في مدحه أكثر مما مدحه الله وأثنى به عليه حتى يعبد من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يستحق أن يعبد، وهو رسول يوقر ويحترم، ويعظم تعظيم الأنبياء، ولا يكذب ولا يهان، يذب عن سنته وعن أزواجه وعن أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه. فهو ليس معبود بحق من دون الله، كلا، بل قال رجل لمجرد كلمة: ما شاء الله وشئت، قال: جعلتني الله ندا، قل ما شاء الله وحده. فهو عبد لله عز وجل، هو نفسه يدعو الله تبارك وتعالى. فلذا ذكره الله بالعبودية في مقامات عظيمة كبيرة، منها الإسراء، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده. ومنها المعراج، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ومنها إنزال الكتاب، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ومنها الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. ومنها التحدي، قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فما هو إلا عبد لله عز وجل، لا يجوز أن يبالغ في مدحه فنجعله إيش؟ شريكا لله، أو معبودا مع الله، أو يعلم الغيب، أو فعال لما يريد، أو أنه يقيم القيامة، أو يحق الحاقة، أو بيده الجنة أو النار. ناهيك عن من هو دونه. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن نقول في حقه مثل ذلك. لذا قال جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لأنهم غلوا في دينهم. وهذا وإن كان موجه الخطاب لأهل الكتاب فهو يشملنا، يعني لا تكونوا كذلك. فقد نهى الله أهل الكتاب عن إيش؟ الغلو في الدين. يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. ماذا قالوا في عيسى بن مريم؟ قالوا: هو الله، وقالوا: ابن الله، وقالوا: ثالث ثلاثة. وهذا من أبطل الباطل، كفرهم الله عز وجل وكذبهم الله عز وجل بما قالوا. بل يظهر الله عز وجل كذبهم يوم القيامة، فيقول: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ماذا قال عليه السلام؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يتبرأ منهم هو وغيره. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فعيسى مريم عليه السلام يتبرأ يوم القيامة من يدعوه من دون الله. عيسى مريم عليه السلام نفسه قال لبني إسرائيل: اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله، عيسى يقول عليه السلام، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هل هناك من يتبع اليهود والنصارى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من ينتسب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ويغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعلت النصارى؟ نعم فيه. أصلا لو ما كان فيه ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني، ما قال هذا الكلام إلا هناك من سيطري الرسول صلى الله عليه وسلم فيجعله إيش؟ بيده ملكوت السماوات الأرض، وأنه يعلم الغيب، وأنه وأنه وأنه، كما يقول غلاة الصوفية وغلاة الرافضة في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي حق من هو دون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. ومعنى لا تطروني أي لا تزيدوا في مدحي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. السادس بعد العشرين،
السؤال السادس والعشرون: ما حكم دعاء الأموات؟ الجواب: دعاء الأموات وغيرهم فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر يخرج من الإسلام، والدليل من القرآن: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
الله أكبر. الدعاء هو العبادة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهل قال الله ذلك؟ قال الله ذلك، قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذي يستكبر عن عبادتي، وقال جل وعلا: واعتزلكم وما تعبدون من دون الله. فلما وأدعو ربي عسى ألاكم بدعاء ربي شغيا، قال جل وعلا: فلما اعتزلهم وما يعبدون. يعني هو يقول أنا أدعو ربي، ما قال أدعو فلان، هم يدعون غير الله، فقال فلما اعتزلهم وما يعبدون، يعني وما يدعون وما يعبدون المعنى واحد، الدعاء هو العبادة. فلذلك لا يجوز سؤال الأموات فيما وغيرهم فيما لا يقدر عليه إلا الله. طيب لو سألوا الأموات أن يسقيهم ماء، هذا يقدر على الميت؟ ما يقدر. أن يغفر لهم، أن يرزقهم أولادا، أن يشفي مرضاهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا لا شفاك. ويقول جل وعلا: وإذا مرضت فهو يشفيني. فهؤلاء يسألون الأموات أمورا لا يقدر عليها الله عز وجل. يستفاد من هذا الكلام أنك لو سألت حيا في أمر يقدر عليه لا بأس، كان تقول لفلان: ناولني الماء، أعطني كذا، أحمل معي كذا، ساعدني، أعني على كذا، هذا لا بأس به. والله يقول جل وعلا في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن دائما هؤلاء نسمع لهم في بعض تسجيلاتهم، قل هؤلاء لو قلت لزوجتك ائتيني بالماء أنت مشرك، ها سألتها ولد الزوجة ميتة وماتت وتسأله في قبرها ائتيني بالماء، شرك. أما هي حية وموجودة وحاضر تقول ائتيني بالماء، تأتيك بالماء، مش حاجة متزوجنا. بسم الله، صح. فالخلط بين هذين الأمرين للتلبيس على العامة، يجعلون السؤال الميت فيما لا يقدر إلا الله عز وجل كسؤال الحاضر فيما يقدر عليه. إذا قلت لهم: الاستعانة بغير الله شرك، استعانة بغير الله شرك، ها؟ والله جل وعلا يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني شرك، يعني الله يدعو للشرك. الصبر والصلاة عبادات يقوم بها العبد يعبد الله بها، هو بهذا ماذا فعل لما صلى وصبر؟ ماذا فعل؟ استعان بالله عز وجل، هو امتثل أمر الله عز وجل، أمره الله أن يركع، أن يسجد، أن يصوم، أن يحج، أن يستعين بالصبر والصلاة، فهو يستجيب لأمر الله عز وجل. هو بهذا ماذا أخوان يعبد؟ من يعبد الله، ما عبد الصلاة، ما عبد. حتى تقول إيش استعينوا بالصبر والصلاة، إذن هذا الشرك على كلامكم، لا، هذا عبد الله بما أمر الله به أن يفعل. فانظروا كيف هؤلاء دائما يشغبون ويأتون بالشبهات لتحقيق ما أرادوا من الدعوة للشرك، يدعون الشرك، يدعون الناس أن يشركوا بالله، شياطين. إنما يدعو عزوة ليكون أصحاب السعير. ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فلذلك الله جل وعلا يقول إيش؟ واستعينوا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يقول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا بد المسلم أن يدعو الله عز وحده ولا شريك له، لا يسأل الأموات ولا غير الأموات فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فمن فعل ذاك ما حكمه؟ قد أشرك بالله الشرك الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام. طبعا يخرج من ملة الإسلام ويحبط العمل ويدل صاحب الخلود في النار وكل ما يترتب عليه. قال: والدليل من القرآن، قال جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. ومن يدعو مع الله، من يدعو، إيش هذا الأسلوب؟ شرط، أداة الشرط، من فعل الشرط يدعو، مجزوم على جزمه حذف الواو حرف العلة، فلذلك قال يدعو بالضمة، صح؟ ومن يدعو مع الله إلها نكرة ولا معرفة؟ يعني النكرة في سياق الشرط أو النفي أو النهي ما تفيد، يعني من يدعو مع الله أي إله، ملك، رسول، نبي، ولي، حيوان، إنس، جان، كل هذه معبودات. والمعبود يسمى إله، المعبود الحق الله عز وجل، وكل معبود اسمه إله، لكن المعبود الحق واحد، وإلهكم إله واحد. إذن هنا توعد الله عز وجل من يدعو مع الله أي إله. كيف عرفنا أي إله؟ لأنه قال إلها نكر في سياق الشرط فتفيد ماذا؟ العموم. ومن يدعو مع الله إلها آخر، يعني غير الله عز وجل، لأنه من مع الله، لا برهان له به. البرهان يعني الدليل والسلطان والبينة والحجة. هذا إذا دعا مع الله إلها آخر لا برهان له به. هل معنى هذا أما إذا دعا مع الله إلها آخر له به برهان فلا بأس؟ لا. إذا ماذا يسمى هذا؟ يسمى هذا إيش يا إخوان؟ ها؟ يسمى صفة كاشفة. أراد أن يبين الواقع، أن واقع هؤلاء الذين يدعون إلها من دون الله أنه إيش؟ لا برهان. وليس هذا قيد وشرط بمعنى أما إذا دعا إلها آخر له برهان فلا بأس، لا، وإنما هذه صفة كاشفة تبين حقيقة وواقع هؤلاء الذين يدعون مع الله إلها آخر، إيش؟ أنهم لا برهان لهم به، لا برهان لهم به. قال جل وعلا فإنما حسابه عند ربه. إيش هذا الأسلوب؟ ها شفيك وعيد صح؟ حسابك، ما يقول الناس حسابك عندي، حسابك عندي، ها تهديد ووعيد صح؟ إذن هنا توعد الله عز وجل الذي يدعو مع الله أي إله آخر وواقعه أنه لا برهان له به، توعده بأنه سيحاسب حسابه عند ربه. ثم قال جل وعلا إنه لا يفلح الكافرون، فدل على ماذا؟ على أن الذي يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به إيش؟ كافر، لأن الله يقول لا يفلح الكافرون. أنا أريد أمرن نفسي وأمرنكم نتدرب على كيف نستنبط وكيف نتدبر الآيات. كل ما فككت هكذا تدبرتها ها تستفيد أكثر. وقل رب زدني علما. أفلا يتدبرون القرآن؟ فيقول هذا الشرط وإله نكرة في سياق الشرط يفيد العموم، لا برهان لبيان الواقع، صفة كاشفة، فإنما حسابه عند ربه تهديد ووعيد، إنه لا يفلح الكافرون، الحكم عليه بأنه إيش؟ هو كافر. السؤال السابع بعد العشرين.
السؤال السابع والعشرون، هل يحتاج دعاء الله لواسطة مخلوق؟ الجواب لا يحتاج الدعاء لواسطة مخلوق، والدليل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا.
الله أكبر. هل يحتاج دعاء الله لواسطة مخلوق؟ لما واسطة؟ ألا يسمع الله الدعاء؟ ألا يصلي المسلم يقول سمع الله لمن حمد، يعني ها استجاب الله لمن دعاه حمده صح؟ إنك سميع الدعاء يعني مجيب الدعاء. ربنا جل وعلا سميع عليم، يسمع كل شيء، يسمع دعائك، لا تحتاج إلى واسطة ليوصل صوتك إلى الله عز وجل. كلا. عجيب أمر المشركين، يدعون أمواتا في جميع الأوقات عبر جميع القارات في جميع اللغات ويسألهم كل الحاجات. كم تاء هذه؟ ها يسألهم في جميع الأوقات عبر القارات بجميع اللغات ويسألهم إيش؟ كل الحاجات جميع الأوقات. قلنا الأوقات، الأوقات يعني خمس تاءات. طيب هذا الولي قبل أن يموت هل كان يعرف هذه اللغات كلها؟ ما يعرف. هل يسمع عن بعد؟ ما يسمع. طيب هل يستطيع أن يستجيب لعشرة يتكلمون مرة في لحظة واحدة؟ لا. هل تعلم كل اللغات؟ لا. هذا لما كان حيا فكيف وقد مات؟ والله يقول إنك لا تسمع الموتى، ميت. والله يقول وما أنت بمسمع من في القبور. الرافضة ماذا ينتشرون في أوروبا، في أفريقيا، في أستراليا، في الصين، في ويدعون الناس إلى أن يدعو فلانا من الناس، فليكن مثل الحسين. واحد أفريقي يقول يا حسين، واحد في الصين يقول يا حسين، واحد في إسرائيل يقول يا حسين، واحد في أوروبا يقول يا حسين. والأوقات مختلفة، في البلد فيها ليل يقابل البلد أخرى فيها نهار، واحد هناك في النهار يقول إيش يا حسين، واحد في الليل يقول يا حسين، واحد يسأل حاجته بالبربري، واحد بالفرنسي، واحد بالصيني، واحد بالتايلاندي، واحد بالأفريقي، وأفريقيا كم لغة، والهند كم لغة، وأفغانستان كم لغة ولهجات. كلهم في جميع اللحظات في جميع الأوقات عبر القارات يسأل حاجات لهؤلاء الأموات، كيف يسمع لهم وكيف يستجيب لهم وكيف يعرف لغاتهم؟ والله هذا الوصف لا ينطبق إلا على من؟ على الله عز وجل. هو الذي يسمع الأصوات ويعلم جميع اللغات ويسأل في الليل والنهار وجميع الأوقات وعبر القارات ويسأل كل الحاجات، هو الله وحده. يعني هذا قبيح جدا جدا جدا، أن يجعل المخلوق كالخالق. وذاك النار يدخل النار متندمين متحسرين، يقولون عن أنفسهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. عجيب. فلذلك ربنا جل وعلا لا يحتاج إلى واسطة حتى يوصل، حتى توصل دعائك له. قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة ذكر الله في كتابه، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن ذو القرنين، يسألونك عن الخمر الميسر، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الجبال، يسألونك عن الساعة، يسألونك عن ذو القرنين قلناها وغير ذلك. بعد في شيء؟ يسألك عن الروح، يسألك عن الأنفال. فربنا جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل قل قل، صح؟ يسألك عن الخمر الميسر قل فيهما إثم كبير على الناس. يسألك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألك عن ذو القرنين قل سأتلو عليك منه ذكرى. يسألك عن الجبال فقل ينسوه ربي نسوه. لكن لما سألوا عن الله عز وجل لم يقل الله جل وعلا نبيه قل إن الله قريب، قال بل تولى الله جل وعلا الإجابة بنفسه جل وعلا، لم يقل لنبيه قل. فقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا. ولذلك مناجاة الله عز وجل فيها لذة عظيمة. إذا خلى العبد بربه يضع جبهته في الأرض يعلم أن الله يسمع دعاه، لو سجد بجانب آخر خفي عليه ماذا يقول بالدعاء، يمكن يسمع صوت، يمكن يسمع تمتمة، لكن الله يسمع وأقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. يسجد في جوف الليل حيث لا يرى أحد ولا يسمع أحد إلا الله عز وجل، ويسأله ويناجيه يتكلم معاه. هذا دليل على عظمة الله عز وجل. تصوروا الآن بعد توسيعة الحرم توسعة كبيرة جدا، يسجد الناس بسجود الإمام، أقول الله أكبر سجدوا جميعا، وكل واحد يسأل، وهؤلاء الحجاج إيش يا إخوان؟ من الهند والسند وأفريقيا وأوروبا وأستراليا والجزيرة العربية والجزيرة والشبه القارة الهندي، كل مليون واحد ساجدين مع بعض، ها، وكل منهم يناجي الله ويسأله، كل بلغته وكل يسأل ما في قلبه، وهذا قل كذا وهذا قل كذا، والله يسمعهم جميعا ويعلمهم جميعا ويحيط بهم جميعا، ولا تخفى عليه خافية، ولا يشغله أحد عن أحد، ولا تختلط عليه الأصوات، والسر عنده كالعلانية، فينتقلون إلى عرفة ويبقون من عشية عرفة حتى غروب الشمس ويدعون الله، وكل واحد يدعو، كل واحد بصوته، كل واحد حاجته، والله يسمع الجميع ويستجيب لمن شاء، كما أنه لا يشغله مخلوق عن مخلوق في الرزق، فيرزق من على رؤوس الجبال كما من يرزق من في قاع البحار، صح؟ وما من دابة إلا على الله رزقها، ما ينسى أحد ولا ينشغل بأحد عن أحد، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا عظيم يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، أمر أن يدعى، ووعد أن يستجيب، لما يدعى غيره؟ بل الله جل وعلا إذا ترك العبد دعاه غضب عليه، لماذا؟ لأن هذا يظهر نفسه أنه مستغني عن الله، والعبد لا غنى له عن ربه ولا طرفة عين. لو سألت إنسانا كريما باذلا مواقفه معروفة ومشهودة ولا يرد أحدا، لكن في وقت غير مناسب، في الظهيرة ولا منتصف الليل تطرق عليه أبيك ساعة، قال أخي ساعة ما اختلف من ساعة، بس مو هذا الوقت أخي، وشايف الساعة قبل لا تطق الباب، شوف الساعة اثنتين، ها صح ولا لا؟ نعطيك، ما راح سبق أن أعطيناكم إن شاء الله، أبشر بخير، بس شوف وقت مناسب، ها صح ولا لا؟ لو كان أكرم الأكرمين النبي صلى الله عليه وسلم أزعجوه، أخرج أخرج، قال الله إن الذين ينادونكم من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، كل شيء له مناسب، لكن الله عز وجل سأله يا أخي في أي ساعة؟ في الظهيرة، في الليل، في النهار، اسأله ما شئت، لا تعتدي بالدعاء، فاسأله ما شئت، حتى لو إمكانياتك ضعيفة وأعمالك، اللهم نسألك الفردوس الأعلى، اسأل ما في مانع، يرزق الله عز وجل من يشاء ويعطي من يشاء، لا يضره شيء، الملك ملكه والأمر أمره، لو أعطاك وأعطاك وأعطى غيره ما ينقص من ملكه شيء أصلا، ولا يضره شيء، بيدي ملكوت السماوات والأرض، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد وأعطيت كل واحد مسألته ما يتمنى، كل الإنس والجن بلحظة واحدة كل واحد يسأل، قال الله ما نقص ذلك من ملك شيء، ما ينقص ملك الله، لما تعدل يا عبد الله يا مسلم يا موحد إلى غير الله؟ كثير من الناس إذا ضاق أخذ يبحث يمين شمال، ربما مثل المشعوذين، إلى السحرة، إلى الكهنة، أعطوني رقم تلفون، أعطوني هذا، أعطوني عنوان، إلى الجبال هناك، إلى الصحراء الفلانية، إلى القرية الفلانية، إلى الدجال، يعرف الدجال أي شيء، ولا يدعو الله عز وجل وهو قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. قد يبتليك الله عز وجل رحمة بك حتى يعلمك ويذكرك أن لك ربا ادعوه، أنت أين ذاهب يمين شمال، فيصيبك بالبلاء حتى تتوجه إليه فتسعد فتناجيه فتلتفت إليه وهو غني عنك، لا إله إلا الله، فلا يحتاج العبد واسطة بينه وبين الله عز وجل، بل عليك أن تدعو الله عز وحده ولا شريك له، لا تقول فلان يشفع ولا فلان يقرب من الله زلفى، إن كان سببا فالله الذي سخره، لا تتعلق به، وإنما هو سبب مجرد، وإلا الأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل. الطبيب لا يشفيك، الطبيب يعالجك، والشفاء بيد الله، المسعف المنقذ لا ينقذ روح ابنك ولا زوجتك ولا لا، ذلك الله عز وجل، هذا سبب، وقد يأتي هذا الطبيب فيموت قبل أن يعالج المريض، وقد يموت المسعف وينجويش المسعف، الأمر أمر الله، التوحيد التوحيد يا عباد الله، عظموا الله في قلوبكم، تمسكوا بالتوحيد، كرروا التوحيد، ذكروا بأنفسكم وذكروا بالآخرين، لا غنى العبد عن الله عز وجل ولا طرفة عين، الله ربنا لا إله إلا هو، نكتب القدر والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.